راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء ربنا بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء، وهو اللقاء الثالث ضمن لقاءات المستوى الرابع الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي لفظ له: والقصد القصد تبلغوا. هذا الحديث راويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحفظ هذه الأمة لدين الله تبارك وتعالى، أحفظ هذه الأمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم في السنة السابعة من الهجرة، ولكنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، وكان حريصا جدا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام مرة عن حديث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أحد أول منك، لما علمت من حرصك على الحديث. فهذا ثناء من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على أبي هريرة بحرصه على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ، فكان لا يسمع شيئا إلا حفظه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. توفي في نحو عام 59 رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. اختلف في اسمه، اشتهر بكنيته، اشتهر أبو هريرة، وأما اسمه فوقع فيه اختلاف كثير، وقيل إن أشهر أسمائه عبد الرحمن ابن صخر، وهو من قبيلة دوس القبيلة المعروفة. هذا الحديث فيه جمل تكون مجموعه. أول جملة منه قاعدة عظيمة وسمة جليلة من سمات هذا الدين، إنها سمة اليسر. إن الدين يسر، هذه هي الجملة الأولى. الجملة الثانية: لو أراد أحد أن يأخذ الدين بغير هذه السمة وبغير هذه الطبيعة فإنه يغلب، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن ما هو التوجيه بعد هذا؟ سددوا فإن لم تستطع فقاربوا، وإن لم تستطيعوا فقاربوا. وما نتيجة ذلك لمن اجتهد في إصابة السداد أو المقاربة؟ البشرى. فسددوا وقاربوا وأبشروا. ثم في سفر الناس السفر المعتاد المحسوس، هل يستطيع المسافر أن يسير الليل والنهار لا يتوقف أبدا؟ لا يستطيع، فلا بد له من أوقات، ويحرص على أوقات هي الأنسب للسير. فكذلك في سير الإنسان إلى ربه، قال عليه الصلاة والسلام: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما المقصود بهذه كلها؟ الروحة، وقبل ذلك الغدوة والدلجة، ثم ختام الحديث توجيه شامل في روايته الأخيرة: والقصد القصد تبلغوا. هذه إشارة عامة عن هذا الحديث، حديث إن الدين يسر. الجملة الأولى، ونقف مع جمل هذا الحديث جملة جملة: إن الدين يسر، أو إن هذا الدين يسر. الدين هو الذي يدين الناس به تقربا إلى الله تعالى، وهو الذي يدانون به يوم القيامة. والمقصود الشريعة الخاتمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على النبي الخاتم إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله تعالى سمته أنه يسر، والنصوص تضافرت وتكاثرت في هذا المعنى. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر، ثم أكد فقال: ولا يريد بكم العسر. وقال الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذا نفي لأي حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبناء على هذا، فقاعدة الإسلام اليسر، فإن حصلت مشقة فتأتي القاعدة المناسبة. المشقة تجلب التيسير، فإذا حصلت مشقة على المؤمن يكون حينئذ التيسير. هذه قاعدة الدين العامة، وهي مبثوثة في تفاصيل أحكام الشرع. خذ مثالا على ذلك في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فانظر كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المراحل في اليسر على حسب حال الإنسان. الطهارة التي شرعت لتكون الطهارة التي شرعت قربة إلى الله تعالى، والتي تكون قبل الصلاة، يتوضأ الإنسان، فإن لم يستطع فيتيمم، وإذا احتاج إلى المسح على الجوربين مثلا يمسح، أو على الخفين، أو إذا كان في سفر يمسح 3 أيام بلياليهن، وهكذا. فأحكام الشرع التفصيلية أيضا يظهر فيها تفاصيل يسر هذه الشريعة رحمة من الله تعالى وفضلا وكرما منه. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كل كل إنسان له خصوصيته وأسراره، وقد شرع الإسلام الاستئذان وحرم التجسس حفظا للعورات واحتراما للخصوصيات. وفي زمن انفجار المعلومات أصبح السر يطير في الآفاق بثوان معدودة، فانتهكت الخصوصيات وانتشرت الأسرار وضاعت الحقوق. فاختراق المواقع والمنتديات جريمة، والتلصص على البريد الإلكتروني وحسابات المستخدمين جريمة، والعبث ببيانات المستخدمين واستعراض محتوياتها دون إذن أصحابها جريمة. ففي الحديث: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. والمسلم اللبيب يأخذ حذره ويأخذ بكل الأسباب التي تحفظ أسراره وخصوصياته.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث اليسر، حديث إن الدين يسر. وهذه القاعدة العامة الجامعة كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بها أصحابه حين يبعثهم داعين إلى الله عز وجل، حين يدعون الناس إلى الدين يوصيهم بهذه الوصية العظيمة. لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن، لما بعثهما إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، ثم قال لهما: وتطاوعا ولا تختلفا. إذن هذه قاعدة عظيمة جامعة في هذا الدين، من حيث أحكامه ومن حيث أحوال المكلفين. من حيث أحكامه، فإن الله عز وجل لم يكلف الناس إلا ما في طاقتهم ووسعهم. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهكذا تضافرت النصوص على هذا الأمر فضلا من الله وكرما ورحمة بعباده. فهو سبحانه لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. فطبيعة الدين، أحكام الدين هي اليسر، من حيث إنها مستطاعة، ومن حيث أيضا أنها متوافقة مع الفطرة. أحكام الدين متوافقة مع حاجة الإنسان في التوجه إلى خالقه، متوافقة مع فطرته. فهذا من أعظم سمات اليسر، أن تكون الأحكام والتكاليف متوائمة متوافقة مع اليسر. ذلك فضل الله تبارك وتعالى. ثمة تنبيه مهم فيما يتعلق بهذا، ألا وهو أن هذه القاعدة المقررة شرعا بالأدلة المتضافرة المتظاهرة، وهي أن هذا الدين يسر من حيث أصول أحكامه وتشريعاته، وأيضا من حيث أحوال المخاطبين والمكلفين. فإذا عجز الإنسان عن أمر فإن الله تعالى ييسر عليه، كما تقدم آنفا في الأمثلة: لا، الإنسان لم يستطع أن يقف في الصلاة فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وهكذا في سائر أحكام الشرع. ثمة تنبيه له قدر من الأهمية، إن هذا الدين يسر، يسر يتناسب مع أحوال المكلفين، يسر يتناسب مع احتياجات المكلفين ومع احتياجات الناس. ثمة من يستعمل هذه القاعدة في غير محلها، فقد يستعملها في التفلت من أحكام الشرع. فإذا ذكر بأمر فرضه الله تعالى عليه قال إن هذا الدين يسر. نعم إن هذا الدين يسر، لكنه أيضا تقرب إلى الله وأخذ بما أمر الله. إذا ذكر بعض الناس بأن يترك محرما، كان يترك الربا مثلا، عقود ربوية، عقود محرمة، عقود ميسر، أو يترك ما حرم الله عز وجل من سماع الملاهي المحرمات، يقول الدين يسر. هذا استعمال للقاعدة في غير محلها. الاستعمال الشرعي الصحيح أن تستعمل في محلها. فالدين يسر بحسب ما شرع الله تبارك وتعالى، وليست هذه القاعدة، لا يصلح استعمال هذه القاعدة في التفلت من أحكام الشرع كما يفعل بعض الناس في استعمال قوله عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا. لا شك بعض الناس إذا ذكر بأمر شرعي وهو يرتكب محرما أو يفرط في فريضة واجبة، يقصر في الصلاة مثلا، لا يصلي أو يترك بعض الواجبات، فإذا ذكر يقول التقوى هاهنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم التقوى هاهنا، محلها القلب في الأصل مبعثها، لكن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم في قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دلت هذه الآية الكريمة العظيمة على أن الله تعالى لا يكلف النفس فوق طاقتها وفوق قدرتها وفوق وسعها، ما يكلفها فوق وسعها. ودلت أيضا بالمفهوم أن الله تعالى يكلف النفس ما في وسعها من القيام بأمر الله أمرا بالامتثال ونهيا بالاجتناب. فإذا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مفهومه أن الله تعالى يكلف النفس ما كان في وسعها. إن الدين يسر، هذه طبيعة الدين. ثم قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يشاد الدين من المشادة، يعني طلب الشدة، طلب الغلو، طلب الشدة. جرت العادة كما قال بعض أهل العلم أن من تنطع في الدين وطلب الشدة فيه أنه ينقطع ولا يستطيع أن يمضي، ما يلبث أن يستمر مدة ثم ينقطع. ولذلك الهدي النبوي، التوجيه النبوي، القصد تبلغه. حين يمضي الإنسان في سيره إلى الله عز وجل إذا عمل عملا أثبته وثبت عليه، ثم الذي يليه، وهكذا يسير سيرا قاصدا، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، اهتدوا واعملوا، ولكن القصد السير ولكن بالقصد، بعدم المبالغة وعدم التنطع وعدم طلب الشدة المفضية إلى الترك والنكوص. عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما. إذن ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا أخذ إنسان الدين بالشدة والغلو والتنطع فإنه لا يلبث أن ينقطع ويرجع على عقبه. ولذلك حكمة نبوية جليلة، الهدي تبلغه، الهدي القصد تبلغه، عليكم هديا قاصدا. نعم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. بناء على ذلك الدين يسر، خذه باليسر وخذ منه ما تستطيع ثابتا، إذا عملت عملا أثبته، لكن لا تخرج عن الهدي المستقيم. ما هو التوجيه؟ كيف يفعل الإنسان في 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 فيما أمر الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ سيكون الحديث عن هذا بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع سؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، غلبه الدين، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقد يرويها بعضهم: ولن يشاد الدين إلا غلبه. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا. السداد، أصل السداد أن يرمي الإنسان غرضا هدفا فيصيبه. قال عليه الصلاة والسلام: فسددوا. إن لم يستطع مع نية التسديد أن يكون قريبا، فسددوا وقاربوا. والمقصود احرصوا على السداد وعلى الصواب وعلى الحرص، فإن لم يمكن فعلى المقاربة، أن تكون قريبا جدا من السداد. فمن استفرغ وسعه في ذلك وثبت عليه، ما هي خاتمته؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأبشروا. فسددوا وقاربوا وأبشروا في سيركم إلى الله عز وجل في الأخذ بشرائع هذا الدين. سددوا، اجتهدوا في إصابة الحق والسداد والتقرب إلى الله عز وجل. وقاربوا، إن لم تستطع السداد فالمقاربة، بعدها تكون أنت قد استفرغت وسعك وأديت ما تستطيع. هنا تأتي البشرى. قال عليه الصلاة والسلام: وأبشروا. ولم يذكر بماذا أبشروا، بأي شيء. قال بعض العلماء: أبهم صلى الله عليه وآله وسلم المبشر به تعظيما له، فإن من اجتهد في أن يحصل رضوان الله تعالى بحسب قدرته واستطاعته في إصابة السداد أو المقاربة، فإن الله تعالى يكرمه بالأجر العظيم وبرضوان منه تبارك وتعالى. ولذلك قال: وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا. هذه سمة من سمات دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو الناس إلى الخير يبشرهم، وهذا هو الأغلب. قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن ينذر، أن يحذر، لكن الأغلب أن يبشر. مثال ذلك: لو جاء إنسان إلى طالب العلم أو إلى الإمام وقال: أنا قد أذنبت كذا وأذنبت كذا وأذنبت وفعلت كذا، ثم إنني أريد أن أتوب. هنا هذا الرجل، هذا المتحدث، ذكر كبائر وذكر عزمه على التوبة، فالأحرى حينئذ أن يقال: أبشر، يعني أبشر أنك إن تبت إلى الله عز وجل فإن الله تعالى سيقبلك وسيغفر زلاتك. ولا ينبغي أن يطوى النظر عن هذا ويقال: كيف فعلت هذا وكيف فعلت، ثم يبدأ يحاسبه وينذره ويحذره وهو قد جاء تائبا. وهذا قد يدخل والله أعلم في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي موسى رضي الله تعالى ومعاذ لما بعثهما: وبشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. نعم، ولهذا قال: وأبشروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سددوا وقاربوا، إن قاربت السداد فأبشر، إذا استفرغت وسعك وطاقتك بحسب اجتهادك وأخذت الدين بيسر مع الحرص والاجتهاد بقدر المستطاع على سنة واتباع، أبشر. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. ثم يشير النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يحث الناس ويحضهم على الخير، لا يقول لهم: اعملوا وقتكم كله، أقصد لا يقول لهم: ابذلوا كل طاقتكم في كل وقتكم. مثاله المسافر الذي يسير على راحلته، هل يستطيع أن يواصل الليل بالنهار أياما متتالية؟ ما يستطيع، ينقطع. ولذلك إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يعني في النهاية ظهره الذي يحمله، يعني دابته أو راحلته، بعد مدة ستنقطع وتسقط وتمرض أو يصيبها ما يصيبها ما يصيب، ما تستطيع، ينقطع في النهاية ولا يستطيع أن يكمل السفر. لكن إن سار وقتا ثم توقف وقتا، سار وقتا ثم توقف، فإنه سيصل. القصد تبلغ. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام مشبها سير الناس إلى ربهم بسيرهم في سفرهم، قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثمة أوقات يحسن فيها الحرص أكثر واغتنامها أكثر في السير إلى الله عز وجل، كما أن المسافر سفرا حسيا يحرص على الأوقات الأنسب التي تكون للمشي وللسفر، ويحرص أيضا على الراحة له ولراحلته في الأوقات الأنسب للراحة. فكذلك الإنسان في أثناء سيره إلى ربه عز وجل فإنه يحرص على اغتنام الأوقات الفاضلة التي تعينه في السير إلى ربه عز وجل. فقال: واستعينوا بالغدوة. الغدوة السير أول النهار، وهذا وقت مبارك. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وقال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. فاغتنام هذا الوقت مما يعين في السير إلى الله عز وجل. ثم قال: والروحة. الروحة هي الرجوع، أصل الرواح هو الرجوع آخر النهار أو في المنتصف الثاني من النهار. احرص على أول النهار واحرص على آخر النهار، كما جاء في الآيات: أسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا جزء من ذلك الوقت. ثم قال: وشيء من الدلجة، أي شيء من السير في آخر الليل، وشيء من الدلجة. إذا اغتنم المؤمن الأوقات الفاضلة رجي أن يكون ذلك عونا له في سيره إلى الله تبارك وتعالى. وفي الرواية الأخرى والقصد القصد تبلغه، والقصد القصد تبلغه، أي لا تكن مغاليا، لا تكن مجهدا نفسك فوق طاقتها فتنقطع. ويذكرنا هذا بأمثلة من حياة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم مع حرصهم الشديد. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم كذا وكذا، صم من كل شهر 3 أيام، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم من كل كذا، إلى أن قال لا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وهذا منهج تربوي في أخذ الإنسان لنفسه وفي تلاميذه ومن يعلمهم، كما أنه يحثهم على الخير أيضا يحثهم على الطريق الأسلم في السير إلى الله تعالى. القصد القصد تبلغه، الثبات لكن مع السير بحسب الطاقة والقدرة. أما أن يبالغ الإنسان ويغلو الإنسان ويشتد الإنسان فإنه سوف ينقطع. ولذلك لما عزم 3 نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم أقوم الليل كله ولا أنام أبدا، وقال بعضهم أصوم النهار كله ولا أفطر أبدا، إلى أن وقال الثالث لا أتزوج النساء، نبههم النبي عليه الصلاة والسلام وأرشدهم إلى القصد، فقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث قاعدة عظيمة تبين طبيعة هذا الدين وأنه يسر، وتبين أيضا أخذه بالعزم ولكن من غير خروج عن الهدي السليم ومن غير الغلو. وأيضا هذا لا ينافي أن يطلب الإنسان الأكمل، لكن بحسب ما جاء في السنة وبحسب القدرة والطاقة وبحسب إقبال النفس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يهدينا صراطه المستقيم. وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.